أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق في باب الدعاوى والبينات، وذكرنا أن الدعاوى جمع دعوة، والمقصود منها إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره. هذه الدعوة، حب يدعي كذا، يقول الحاجة اللي معاك بتاعتي أنا، بهذا إضافة إلى نفسه ما في يد غيره، أنه يستحق هذا الشيء، هي حق استحقاق، معنى هي حق له فيدعي ذلك. هنا إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمة غيره، هذه الدعوة. المدعي الذي يطالب بهذا الحق، المدعى عليه المطالب بهذا الحق. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. فدعا الجانب الإنسان المدعى عليه، جعل جانبه أقوى من المدعي. المدعي يحتاج للبينة، البينة اللي هي العلامة، ومقصد بها الشهود الذين يشهدون له بصحة الدعوة التي يدعيها. الآخر الأصل أنه بريء حتى تثبت التهمة عليه، فلذلك يقول: ولكن اليمين على المدعى عليه. يبقى المدعى عليه يحلف يمينا منكرا لهذه الدعوة من الآخر، ويكون يبرأ بذلك. ذكرنا صورا لهذه الدعاوى، وأنه قد تكون الشيء المتنازع عليه إما في أيدي الاثنين، كلهم هو ممسك بهذا الشيء، ولكل واحد بينة تدل على ما يقوله، والحاكم احتار ما عرفش كيف يحكم في هذا الشيء، مش متضح لهذا ولا لهذا، يبقى على ذلك يقسمها نصفين بين الاثنين، أو تكون خارجة عن الاثنين، يدعيان شيئا عند الحاكم أو عند القاضي لا دائل عليها ولا إيل عليها، في يد إنسان ثالث، الثالث لا يدعيها أو ليست في يد أحد، وأيضا هذا معه بينة وهذا معه بينة، تعارضت البينات، أو لداه معه بينة ولداه معه بينة، فيحلفان ويتناصفان هذا الشيء. أو يكون هذا الشيء المدعى في يد واحد من الاثنين، ويده أقوى من الآخر، كما ذكرنا في إنسان راكب على دابة والآخر يسوق هذه الدابة ويقود هذه الدابة، اللي راكب على الدابة موقفه أقوى، إنه لولا أنه مالكها أو صاحبها أو الظاهر أنها له، لولا أنه ركب عليها وما تركه الآخر يركبها. هذه أحكام بالظنون، ولكن بالظن الغالب، ولو لم يحكم بالظن الغالب لضاعت حقوق الناس. هذه أشياء ما نقدرش نحن نقول إنها 100% صواب، وإن القاضي يقدر يحلف ويقسم إن ده الصواب والآخر كذا، لا. البينة تقوي إن هذا اللي معه الصواب، ما فيش بينة يبقى حيحلف الإثنان على إنكار الدعوة أو إنكار كل واحد ينكر على ما يدعيه الآخر. يبقى إذا كانت الشيء الذي يدعياني بيد إنسان ثالث، هذا الثالث إما يدعي هذا الشيء يقول له بتاعي ولا ده ولا ده، يبقى خلاص يحلف للاثنين وصار له هو، أو أنه لا يدعي وأنا ما أعرفش بتاع مين منهم، لكن أنا لقيته كل واحد يدعي، القاضي يحكم بين الاثنين. رجعنا إلى أن هل لأحدهما بينة، تحكم بالبينة، ما فيش بينة لواحد من الاثنين، يتحالفان ويتناصفان في ذلك. يبقى هنا الشيء يكون إما في يد الاثنين أو في غير أيديهما أو مع إنسان ثالث، أو يكون لواحد من الاثنين أقوى من الآخر في احتفاظ بهذا الشيء وإمساكه ووضع يده عليه. هنا حيدخل في مسألة أخرى يعني تابع لهذا الشيء، ولكن تعريف يقول لك البينة على المدعي واليمين على من أنكر. طيب إذا كانت العين بيد أحدهما، هيبقى للفقهاء مصطلح آخر يقول هذا الداخل، الداخل العين بيد أحدهما، يعني ممسك العين بيده، كلمة الداخل يعني بيحوزها، وإن كان مش شرط حيكون داخل، إذا كان معاه صرة فيها دنانير مش حيبقى جوه الصرة، ولكن اصطلحوا على هذا التعريف لاعتبار دايما بيجي إنسان يختصم مع الآخر في أرض، في عقار، في حائط، في بستان، في كذا، فيقول هذا جواه، اللي قاعد جواه، الواضع جده قاعد جواه موقفه قوي، الخارج اللي جاي من بره موقفه أضعف. يبقى هنا يقول لك اللي داخل حنقول هذا اللي اليد بيده، هذا الداخل، الداخل يحتاج لليمين لإنكار قول هذا اللي جاي من بره ويقول له البيت ده بتاعي أو الشقة دي بتاعتي. الآخر الخارج، الآخر الخارج. يبقى هنا عرفنا أن الداخل من حاز الشيء الذي يحوز، سواء هو ماسك الحاجة في إيده، حاجة جوه إيده داخل، أو هو جوه الحاجة اللي مولودة، حائط، بستان، ربع دار، شيء، فهو الآن اللي داخلها. الآخر الخارج عن هذا الشيء. يبقى واحد داخل والآخر الخارج. الخارج يبقى مين اللي يحتاج لليمين؟ مين؟ الداخل موقفه قوي، أنا جوه البيت بتاعي. مين يحتاج لبينة؟ الخارج. الخارج موقفه ضعيف، يحتاج لبينة تثبت له الشيء الذي يدعي. يبقى الخارج هذا مدعي، الخارج مدعي، والداخل أصل هو صاحب الشيء لغاية ما يثبت العكس في ذلك. الذي يحتاج للبينة هو اللي الخارج. الخارج قد يكون الخارج هو صادق، ولكن الوضع اللي قدامنا بيدل على ان المولود يملك هذا الشيء لغايه ما يظهر عكس هذا الامر. كانسان جوه ارض ولا واحد من خارج الارض، الارض بتاعتي، الارض بتاعتي، نقول هات بينه تثبت ان الارض لك. قد ياتي بينه تقول ان فعلا الارض دي، لان اللي داخل ده باعها له ومش راضي يسلمها. يبقى هنا يحتاج اللي في الخارج البينة. جاب بينة، ما نحتاجش ان الداخل يحلف له يمين، مش محتاج اليمين في هذه الحالة. اذا كانت بينة رجالا عدولا يشهدون بان هذا باع لهذا، انتقل حق للخارج، يبقى على ذلك الخارج اتى بينة تسلم له هذه الارض. يبقى بينة الخارج مقدمة على بينة الداخل. هنا الامر ننتبه لها، نقول اللي داخل المكان جانبه قوي، بيحلف يمين لا مش بتاعته. امتى يحلف يمين؟ بعد ما الاخر ما عرفش يجيب بينه تثبت له هذا. لذلك دائما لما تبيع وتشتري شيئا، في خاصه الدور، تشتري بستانا، تشتري ارضا، تشتري اشياء لها قيمه، لابد من الاشهاد، لابد من الكتابه، بحيث ان وقت الجد يتعرف. ما يجي انسان سايق سياره ورايح وجاي بيها قدام الناس بتاعته. جاء انسان اخر السياره دي بتاعته، مين الداخل ومين الخارج؟ الداخل اللي هو السيارة، اللي قاعد في السيارة. الخارج الآخر، قد يكون هذا الخارج هو الصادق، الداخل يملكها فعلا ولكن باعها له وقال له حسلمها لك بعد شهر. فلما يجي الخارج هذا يقول السيارة دي بتاعتي مش راضي يديها لي، يقول هات بينتك، هات البينة اللي تثبت أنك اشتريتها. فيحتاج لشهود يقوم يشهدوا أن فلان ده باع له ده هذه السيارة. الداخل قد يأتي بشهود، 100 شاهد يشهدوا له السيارة بتاعته، طول عمره راكب السيارة وقاعد فيها طول عمره فيها. هنا هذه شهادة قوية انه كان يملك، انه كان يملك. لكن الشهود اللي جايين جداد بيشهدوا بحاجة جديدة، جدت ده معذور في مال ولا في حاجة، فباع السيارة من هذا الإنسان، نشهد على هذا الشيء. يبقى جد فيها شيء كل اللي بيشوف السيارة مش عارفين، مش كل الناس بيعرفوا ان فلان راكب السيارة دي مش بتاعته، مش كل الناس، لكن يشهدوا بيد الملك، يشهدون بيد التصرف. يبقى هذا بيتصرف فيها أصلها ملك له، لكن الآخر أتى ببينة تشهد انه اشترى من هذا هذه السيارة. يبقى البينة مقدمة. مش هنقول انت جانبه قوي تحلف اليمين، لا ما فيش حلفان، ده الخارج جاب بينة، جاب بينة، شهود يشهدون انه باع له هذه الدار او هذه السيارة. في الحديث البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، هذا معنى الحديث يعني. وفي اليمين على من انكر للرواية عند الترمذي، البينة على المدعي واليمين على من انكر. كذلك في قوله صلى الله عليه وسلم شاهداك او يمينه، شاهداك يعني انت شاهد يشهدان لك، يا اما اليمين بتاع هذا الانسان طالما بتدعي عليه ان الارض اللي هو قاعد فيها بتاعتك، هات شاهدين يشهدون لك بذلك. ما جبت الشهود يبقى هو يحلف لك يمينها مش بتاعتك. ايضا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه، قضى باليمين يعني المدعى عليه شيء جانبه قوي فيقوي جانبه باليمين. لكن لو أقام الخارج بينا أنها ملكه والداخل بينا أنه اشتراها منه، قدمت بينته، أي بينة الداخل، بيعكس الكلام اللي احنا قلناه من شوي، عكس الصورة يعني، عكس الصورة. احنا ذكرنا أن الداخل مالك الأصل بتاعته، الشقة اللي قاعد فيها، الأرض اللي هو قاعد أصل بتاعته، اللي بيشهدون له بيشهدون له ذلك بالتصرف أنه قاعد فيها طول عمره معانا هنا. لكن هذا الخارج بيدعي لا بتاعتي، جات لك ازاي هذه؟ اشتريتها معاك شهود يا شهود؟ ايوه جبت شهود، انا شريها منه الشهر اللي فات. يبقى الناس كلها عارفه من زمان يملكها، جد شيء جديد شهد به هؤلاء ولم يعرفه الباقي. نقضي لهذا بهذا الشيء. لكن لو اقام الخارج بينا انها ملكه، عكس الصوره هذه، ان واحد قاعد في المكان بتاعي الخير جاب بينا أنه لا هذا المالك وأنه اشتراها من هذا ولكن هذا يرفض أن يسلمها له. يبقى الآن بينت المدعي مين بيدعي؟ المدعي بيدعي أنا اشتريت. يبقى هذا الخارج اللي واقف برا بيقول أنا اشتريت هذه من هذا الإنسان. الداخل جاب بينا أنه هو اللي مشتري لهذه الدار. يقول الأحدث يقضى به على الأقدم. الأحدث إذا جاب هذا الخارج بينه المشتري هذه بتاعته ملك له آدي أنا شريها من 50 سنة آدي البينة بتاعتي بها. لكن الإنسان اللي في الداخل جاب بينة أنا شريها من 2 سنين من هذا الإنسان. الآن في بينات متعارضة. بينة لهذا أنه من 50 سنة يملكها وأدي العقود والحجج بتاعته. الثاني ده بينة أنه اشتراها منه من 1 أو 2 سنين. لابد من النظر في البينة وأنه شهود عدول ولا مش عدول. كانوا عدولا يبقى على ذلك الداخل مقدم الآن. بينت الداخل لأنها أفادت شيئا جديدا حدث. يبقى البينة بتاعت الخارج أفادت شيئا قديما. ولكن العادة في الناس أنها بتبيع، يبيع الشقة يبيع الدار يبيع السيارة يبيع كذا. يبقى هنا البينة بتاعت الداخل أثبتت أنه أجدد في الشراء بتقدم هذه البينة. يقول لما مع هذه البينة من زيادة العلم، علم جديد أن هذا انتقلت إليه الدار فصار المالك لها، خفى على البينة الأولى. ما يعرفوش أن العادة واحد يبيع شقته من كل الشارع عارف أن فلان مالك هذه الدار بقاله سنين طويلة، ولكن جد في هذه الأيام أن فلان باع هذه الدار، فهذا المشتري الجديد ده بشهود أنا شاريها لسه مبارح شاريها أول ما الناس هتعرف منين أنا لسه شاريها وأدي شهود ودفعت له هذا المال في هذه الدار. يبقى بينة الجديد يقضى بها على القديم. ولكن لابد في هذه الأشياء من الكتابة والتوثيق في ذلك. وما تقولش أنا شاري من أخ ولا شاري من أخت ولا شاري من كذا، كل هذه الأشياء ما لهاش اعتبار، لكن لاعتبار بما أمر الله عز وجل به. أنت لما تفرض في حق نفسك ما تحاولش بقى أنك تقول لغيرك تعالى اعمل كذا ولا اعمل كذا، فهنا بقى فوض أمرك لله سبحانه وتبارك وتعالى. لكن يجي البعض من الناس يقول أنا بعت تليفونان وكنت واثق فيه وكنت كذا، وبعد كده ضحك علي وما ادانيش حاجة وهياخد مني الحاجة اللي أنا بعتها له. طيب أجيب 2 شهود يشهدوا لي في المحكمة. 2 شهود إيه؟ 2 شهود زور ما شافوش. اللي يذهب للمحكمة يشهد بما رأى، أما يشهد كده بأن أنت عندهم صار قد تكون أنت كاذبا، وإيه المانع أنك أنت اللي تكون الكاذب فيها؟ حتى لو كنت في وسط الناس، الناس يظنون صدقك وقت الجناية. أهو كل إنسان بيقول شيء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواه، الناس كل الناس اللي بيحس انه مظلوم بيحاول يتبلى اي حاجه. وانت شوفها حتى في الحاجات اللي حولك، لما واحد كسر للثاني الازاز بتاع بيتك، بوظ له حاجه في السياره، اتغاظ منه هذا الاخر ويروح يدعي عليه. الكسر بكام؟ هذا الكسر، الكسر يتكلف 100 200 جنيه، يدعي عليه ب1000 جنيه، خرب لي السياره ب1000 جنيه. وقد يكون رجلا مصليا ورجل مش عارف ايه، ولما تسال ليه قلت ال1000 جنيه، قال ما هو اصل القاضي مش هينظر، لو قلت له 100 جنيه ولا 50 جنيه مش هينظر فيها، لازم ينظر في حاجة كبيرة. فأنا أنظر في مسائل الشيكات والورق اللي على بياض، البتاع ياخد منه ورق على بياض باعله جهاز، الجهاز يساوي 200 300 جنيه. لما بيرفع القضية المحامي يقول له لا ما ينفعش ترفع قضية بهذا الشيء، اكتب 10,000 20,000 جنيه وهكذا. كذب وزور. وفرضنا أن القاضي حكم لك بهذا الشيء، وفرضنا أن الشيطان ضحك عليه، بلاش انت واثق من نفسك، انت مت والورثة طمعوا في هذا المال ياخذوه من هذا الانسان. انت تحمل هذا عند الله عز وجل. هنا لا تكذب ابدا، لا تكذب ابدا. يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. ما كتبتش انت الدين تستاهل، ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم. من ضمن هؤلاء رجل دان دينا فلم يكتب، ادى دين سلف لانسان مال ولم يكتب. والله انت مش عايز تكتب هذا الدين، يا اما ان انت يعني اذا كان والله غلبان ومش هيدفع خلاص مش عايزه منه وخلاص، ما تجيش تسال بقى بعد كده، والحساب يبقى يوم القيامه. اما في الدنيا هترفع قضيه وتروح للقاضي، ما تحملش الناس الاثام. ويمكن بعض الناس يقول لي وجاهه بين الناس، ويا فلان تعالى اشهد معايا في المحكمه، يا فلان تعالى اشهد، ويضغط عليهم ضغط معنوي وادبي عشان ياخدهم يكذبوا ويجوا. نعمل ايه؟ نعمل ايه في هذا الشيء؟ نروح معه ولا ما نروحش معه؟ هتشهد انت شفت هذا الشيء هتشهد عليه؟ لا تشهد الا على ما رايت. فعلى ذلك الانسان المؤمن حين يداين انسانا دينا يبايع من انسان بيع يكتب ويشهد كما امر الله سبحانه وتعالى واشهدوا اذا تبايعتم واشهدوا اذا تبايع. لا اذا كان شيء له قيمه، اذا كان اشياء لها قيمه لا، مش كل ما هروح اشتري رغيفين من بتاع العيش هقول له يا واحد اشهد لي انا شاري منك. لا لا لا، في الاشياء لها قيمه، اشتريت سياره، اشتريت بيت، شقه، ارض، وهكذا. يقول لنا هنا لما معها من زياده العلم بينا يعني لشهادتها بامر حدث على الملك خفي على الاول او على البينه الاولى، كما لو ادعى بدين واقام به بينه. إنسان ادعى أنا مسلف فلان 1000 جنيه وجاب بينة، المدعى عليه الآن بنقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هنا البينة موجودة، نقضي له بالبينة، هنا يقضى بالبينة، ولكن القاضي ينظر التاني جاب له بينة. طب أنا عندي شهود، إيه شهودك يشهدوا على إيه؟ يشهدوا على إني سددت له هذا المال. فعل جديد ولا مش جديد؟ يبقى كانت السلف من فترة، الأداء من فترة أقل، يبقى على ذلك تقدم هذه البينة لأنها تشهد بشيء حادث وشيء جديد. يبقى فقال المدعى عليه أبرأني، جاب شهود يقولوا له إحنا سمعناه وبيقول خلاص أنا أسقطت عنك الدين وليس لي عندك شيء، يبقى قدمت هذه البينة لأن معها زيادة من العلم. أو أقام أحدهما بينة أنه اشتراها من فلان وأقام الآخر بينة كذلك، عمل بأسبقهما تاريخا، عمل بأسبقهما تاريخا لإثبات أنه اشتراها من مالكها ولمصادفة التصرف الثاني ملك الغير، فوجب البطلان. يعني عايز يقول شقة كل واحد ادعى أنه اشتراها من فلان، مين اللي معاه التاريخ القديم اشترى بتاريخ الماضي؟ طالما اشترى بتاريخ قديم خلاص انتقلت من هذا المالك لهذا الإنسان، يبقى هي لهذا الذي معه التاريخ الأول، يعمل بأسبقهما تاريخا. زي كتير من ابن عمارة وبعدين يبيعها لكذا واحد، باع لواحد الشقة اللي مولودة في شهر يناير وباعها هي نفس الشقة للتاني في شهر يوليو مثلا، يبقى على ذلك هتكون من هذه الشقة للأسبق. طب والتاني ضاع؟ لا، التاني بقى ياخد من هذا الإنسان، يبقى مقدارته مش مع الأول مش مع، ولكن مع هذا الإنسان الثاني، لأنه باع شيئا مملوكا للغير ليس مملوكا له. يقول لنا هنا لمصادفة التصرف الثاني ملك الغير فوجب بطلانه، فإن لم يعلم التاريخ أو اتفق تساقطتا لتعارضهما وعدم المرجح، وعدم المرجح. يعني كل منهما يدعي والتاريخ واحد، بتاع ده واحد نصاب بعد اثنين وبعد ثلاثة وخمسة هي الشقة نفسها، يبقى على ذلك هنا الأمر البين حنملك هذه الشقة لمين؟ يبقى حنلزم هذا الإنسان يجيب شقة لكل هؤلاء إذا ثبت أنه فعلا عمل عقود للجميع في هذا الشيء. الشقة لا تقسم على أكثر من واحد، ولكن يلزمه بأنه تسلم لواحد منهم بالقرعة، القاضي يحكم، ويلزم هذا الإنسان بأنه يأتي للآخرين بشقق مثلها. من الصور اللي ذكرها قبل كده، ذكرنا 3 صور، يقول لنا هنا إذا كانت بيد ثالث فإن ادعاها لنفسه حلف لكل واحد يمينا فإنك لأخذاها منه مع بدلها. هي الصورة اللي كنا لسه نتكلم فيها الآن. تكون العين بيد إنسان ثالث، احنا قلنا العين اللي بيتنازع فيها يا إما خارجة عن الاثنين ومش مع حد، أو تكون الاثنين مسكين فيها أو أحدهما أقوى من الآخر فيها. بقيت صورة أن تكون بيد إنسان ثالث، فهذا الثالث إما بيدعيها لنفسه، لا الاثنين كذابين بتاعتي أنا، هنا إنسان في إله ساعة وده بيقول بتاعتي وده بيقول بتاعتي، اختلف الاثنين مع بعض كلها بيقول بتاعتي، هذا الثالث اللي في يده يقول ولا بتاعتي ولا بتاعتي، بتاعتي أنا ومدتهاش لحد من الاثنين. يبقى الآن يا إما يأتي كل من هو ببينة تثبت أنها له، اللي يأتي ببينة يحكم له بينته، ما فيش بينات مع الاثنين وهذا يدعيها لنفسه، يبقى على ذلك يحلف يمينا أنها له، يمين لهذا ويمين لهذا، وهذا الـ 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 الأرجح فيها أن يحلف لكل منهم، لأن هذا بيدعي عليه يبقى يحلف له، لا مش بتاعتك ما بعتلكش حاجة، ويحلف للآخر أيضا لأن الآخر يدعي عليه، يبقى يحلف لهذا ويحلف لهذا لأنهما اثنان كلاهما يدعيها. فإنك لأخذاها منه مع بدلها، هي الصورة دي اللي قلناها من شوية، أن واحد باع شقة لكذا واحد، لكذا واحد. هو لسه قاعد في هذه الشقة ودهم المجموعة كل واحد يقول بيع لي هذه الشقة، تاني يقول بيع لي هذه الشقة. طيب فين البينات؟ هنا بيقول لنا إذا كان معهم بينة على هذا الذي يقولون يبقى على ذلك يستحقون، يستحقون. ما فيش بينة مع الاثنين وهذا الإنسان يقول بتاعتي أنا، يقول له طب احلف إنها بتاعتك ونشيل الاثنين عنك. فإذا نكل يعني رفض أن يحلف، رفض أن يحلف. طبعا يعني اللي بيستحل شقة سهل أو يحلف كذب وزور، يعني كتير من الناس دمامهم فاسدة يحلف، ولكن هذا الأمر الشرعي، الأمر الشرعي أنه يحلف. والحلفان ده مصيبة، احنا شفنا الحسن بن علي، الحسين بن علي رضي الله عنه كيف أمر الرجل احلف، رجل بيدعي عليه مالا قال احلف احلف، فقالوا له احلف قل والله الذي لا إله إلا هو، قال له لا قل والله بس ما تقولش والله الذي لا إله إلا قل والله، فحلف الرجل. فما سألوا ليه؟ قلت له احلف قل والله ما تقولش والله الذي لا إله إلا هذا أخر. قال خشيت أن يرحمه الله عز وجل قول لا إله إلا هو، أن أثنى الله فيرحمه. فعلا الرجل أمن مكان واختلف الله سقط ميت في هذا الشيء. وكم من عبر تكون في هذا الشيء، ولكن من الذي يعتبر؟ يعتبر الإنسان المؤمن. احذر من أن تكون أنت عبرة للناس بسبب ظلم تظلمه لغيرك. فالله عز وجل وإن أمهل للإنسان فإنه لا يهمله سبحانه وتبارك وتعالى. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، حتى إذا أخذه لم يفلت. طيب رجعنا القضية بتاعتنا، العين بيد إنسان ثالث ادعاها لنفسه، قلنا له احلف لكل من الاثنين يمينا على أنها ليست له. فإذا رفض أن يحلف، ده معنى نقول رفض الحلفان، أخذاها منه مع بدلها، أخذاها منه مع بدلها، زي صورة الشقة اللي احنا بنقولها أنه قعد فيها وكل واحد منهم يقول دي بتاعتي أنا معايا عقد من هذا الإنسان لأنها لي، والآخر يقول هذا الشيء إني. طيب هاتوا فين عقودكم؟ فين؟ مش معنا، ليست حاضرة، أو مش معنا، مدناش ألحن ادها لكم وخد المال ومدناش شيئا. طيب نقول لهذا الإنسان احلف لهما إنه لا يستحقان عليك شيئا. إذا حلف انتهت القضية، لأن المفروض لكل واحد يحافظ على حقه. فين العقد بتاعك؟ فين الشهود اللي يشهدوا لك أنك اشتريت من هذا الإنسان؟ لكن إذا نكل ورفض أن يحلف، هنا ثبتت القضية، يبقى أنت فعلا بايع لده وبايع لده. الحكم مش هنحكم الشقة، من هنا الشقة هيقودها أنت بايع الاثنين، اثنين بيدعيان كل واحد أنت بايعها مرتين، يبقى يحكم القاضي عليه بأنه عليه الشقة والبدل بتاعها أيضا، لأن المدعيان اثنان، مش كل واحد بيدعي نص شقة، ده كل واحد بيدعي شقة كاملة، معناه ده باعها مرتين. يبقى على ذلك هنا هذا الإنسان ملزم بأن يسلم لواحد منهما شقة ويجيب بدلا للآخر. قال فإنك لأخذاها منه مع بدلها، أي مثلها إن كانت مثلية، وقيمتها يعني مع قيمتها إن كانت متقومة، متقومة لتلف العين بتفريط، يعني الشيء إما يكون مثليا وإما يكون متقوما بمعنى له قيمة، يعني له قيمة. الشيء المثلي المتوفر إلا أمثاله كثيرة موجودة في السوق كثير، شقة موجودة العمارة فيها 20 شقة شكل بعض، يبقى هذه مثلية، الفلان أخذ هذه الشقة والتانية يأخذ شقة تانية اللي موجودة. لكن إذا كان أشياء متقومة كإنسان أعطى لإنسان أقول له حنصنع لك العفش الفلاني بالصورة الفلانية، ما عملوش حاجة وخد منه المال، وزعم للآخر نفس الشيء وما عملش، أو عمل وهو أخده لنفسه، فده كل منهما يقول هذه ملكي أنا، هذا الشيء اللي معه. فهنا العفش مش هنقول مثلي، قد يختلف فيه الأشياء، وكان الآن المثليات بقت كثيرة جدا فيما كان في الماضي ليس له مثل، الآن في أمثال كثيرة جدا، ولكن فرضنا هذا الشيء يبقى عليه هنا القيمة، قيمة هذا الشيء تعطيها لفلان وتعطي مثلها لهذا الآخر. يبقى هو ترك اليمين، طالما ترك اليمين مرضاش ونكل عنها فيحكم بها لهذا الآخر. واقترع عليهما، أي العين وبدل العين، لأن المحكوم له معين، يعني إذا كان الخصام على شقة كل واحد منهما يدعيها واللي قاعد فيها بيدعيها هو أيضا يقول هي لي، ورفض يحلف اليمين بحكمنا بشقتين أو شقة وبدلها للإنسان الآخر. إن أقر بها لهما اقتسماها نصفين، هنا صورة ثانية، إن يقول أيوه أنا مقر أنا بايع فعلا شقة بس بايعها للاثنين، مش كل واحد بايع له شقة، لا أنا بايع هذه الشقة اللي فيها هنا إقرار بأنها للاثنين. طيب ما زال الاثنين كل واحد بيدعي أنه إيه، واخد شقة كاملة، بيدعي انه واخد شقة كاملة، يبقى هنا هذا الانسان ما نكلش عن اليمين ولكن مقر الان فعلا الشقة اللي انا فيها انا بايعها الاثنين بس مختلفين مش عارف ان انا اديها لواحد من الاثنين، يبقى هنا القاضي يلزمه، انت بتقول الشقة للاثنين تحلف لكل واحد يمين انه ليس له الا نصف الشقة، يبقى هنا منكر لدعوى ان له، ده في حالة الاثنين معهمش بينة، اللي معه بينة يثبت له بالبينة الحق. وحلف لكل واحد يمينا بالنسبة إلى النصف الذي أقر به لصاحبه لأنه يدعيه له، كما لو أقر بها لأحدهما فإنه يحلف للآخر. هذه الصورة الأخرى إنه يقول لا أنا بايع لهذا فقط، أنا بايع الشقة وده مدعي ده كذاب، يبقى نقول طيب سلم شقة لذا واحلف لتاني إنك ما بعتلوش. كل الصور دي في إنه يحلف هتكون إمتى؟ ما عدم البينة، مع عدم بينة المدعي، يبقى المدعي عليه اليمين. طيب قال لنا وحلف كل واحد لصاحبه على النصف المحكوم له به، يبقى هنا في صورة إن أقر بها لهما اقتسم الشقة، وحيحلف هو لكل واحد يمين إنه ملوش إلا نصف الشقة والنصف للدعي ليس له نصف الآخر. طيب الاثنين بقى مع بعض كل واحد هياخد نصه وغير راضي عن الاخر، انت خدت مني نص بتاعي ولا خدت نص بتاعي، يقول كل واحد هو يحلف الاخر على النصف الذي يدعي انه ليس من حقه، انه ليس من حقه. ان قال هي لاحدهما فصدقاه، اذا كان اللي قاعد في هذه الشقه بيقول ايوه شقه لواحد من الاثنين، لواحد من الاثنين، فالاثنين قالوا أي هو فعلا بيع الواحد مننا فصدقاه، يبقى مش محتاج ان هو يحلف لهما، يبقى هنا القاضي اللي حيفصل بين الاثنين في هذا الشيء، لم يحلف لانهما صدقاه انه فعلا بيع الواحد من الاثنين، زي ما اثنين شركاء راحوا لمالك البيت وقالوا له ان احنا عايزين نشتري هذه الشقه لواحد مننا، احنا الاثنين احنا اللي هنعيش فيها يا انا يا هو، وادينا دفعنا، ما استفسرش من فيه كله هيقعد، المهم اخذ المال واعطاهم هذه الشقة واستلموها بعد شهر وهو ما زال جالسا فيها. جاء الاثنين كل واحد يقول ده أنا اللي اشتريت، الثاني يقول أنا اللي اشتريت هذه الشقة، لكن اعترف بأنه ما اشترى منه هي شقة واحدة الاثنين، هو بيقول واحد منهم بس اللي يستحقها، لكن أنا ما أعرفش إنما جم مع بعض واشتروها الواحد من الاثنين، يبقى هو برأ الآن وليس عليه حلفان، برأ الآن من ذلك وأصبح الاثنين أحدهما مدعي والآخر مدعى عليه. يبقى هنا إذا قال هي لأحدهما فصدقاه على جهله به لم يحلف، وإلا يصدقاه قال له لا هو عارف من اللي اشتراه هو عارف، يبقى يحلف يمينا واحدة لأن البيع بيع واحد، لأن صاحب الحق منهما واحد غير معين، ويقرع بينهما الاثنين بقى اللي هم هياخدوا هذه الشقة، يقرع مين تطلع القرعة لمين، وبعدين اللي تطلع في نصيبه يحلف ويأخذها، يحلف إن فعلا هي بتاعتي والتاني إذا ملوش حاجة فيها فيحلف ويستحق. زي ما ذكرنا قبل ذلك إنه الحكم الحاكم أو القاضي في مسألة مش معناه انتهت المسألة وخلاص على كده اللي خد الشيء صار ملكا له، إذا كان كاذبا فالأمر على ما هو، إن هذا ظالم وهذا مظلوم وإلى الله سبحانه تبارك وتعالى الحكم بين الاثنين، يبقى على ذلك هنا الذي يأخذ شيئا ظلما يحذر من ذلك، فالله لا يترك الظالم على ظلمه. طيب يتعلق بمسائل الدعاوى والبينات والإقرار والنكول عن اليمين، يتعلق بها قواعد عند الفقهاء يذكرون شيئا منها، نذكر شيئا منها من كلام العز بن عبد السلام، يقول من ادعى بحد القذف فلا يحل له النقول، من ادعى بحد القذف كي لا يكون عونا على جلده وإسقاط عدالته والعزل عن ولايته التي يجب عليه المضي فيها، ادعى بحد يعني إنسان قذفه، قال هذا الإنسان عمل كذا وكذا قذفه، أو هو كان قاذفا لإنسان وبعدين قالوا له احلف يمينا على ذلك. الأصل في هذه الأشياء ما فيش فيها حلفان، ولكن فقهاء اختلفوا في ذلك هل فيه حلفان ولا ما فيش، مع فساد زمم الناس لا مانع من أن القاضي يأخذ بقول من الأقوال ويأمر فيه أنه احلف، ما قدمناش غير هذا الشيء علشان تقول فلان قذفك، في شهود على هذا الشيء أن هم يشهدوا لك أنه قذفك، فلا ما عندي شهود هو قذفني، فقلنا للآخر هذا بيدعي عليك أنك قذفته، هنا ابرأ من هذا الشيء، احلف انك ما قذفتوش، احلف انك ما قذفتوش، مع وجود يعني الاعتبار، لان كثيرا من العلماء يقولون ما فيش حلفان في هذا الشيء، ما فيش حلفان، لانه لن يقضى عليه بالنكول، طالما اذا نكل في ذلك لن يقضى عليه بالنكول في ذلك، لكنها مختلف فيها بين العلماء. فالبعض يقول ان في هذا الشيء لا يقضى، في الحدود لا يقضى بالنكول فيها، هنقطع ايده عشان هو نكل عن اليمين، لا ما نقطعش ايده في هذا الشيء. والبعض يقول انه قد نقيم عليه الحد زي عند الشافعي رحمه الله، والعز بن عبد السلام شافعي، فلذلك بيقول ذلك، بيقول اذا قالوله ان عليك حد قذف، انك قذفت، احلف انك ما قذفتش، فقال لا يحل له النكول، طالما انه صادق ينكل ليه؟ لا مش حالف، مش حالف، لعل القاضي ياخذ مذهب الشافعي في ذلك فيقوم يدلد هذا الانسان، طالما انت نكلت مش عايز تحلف انك ما قذفتوش. واضحه القضيه؟ انسان بيدعي فلان قذفني، فلان قذفني، طيب هات بينا على انه لا كنا مع بعض قاعدين في المكتب لوحدنا ما فيش حد معنا. طيب نقول للاخر احلف انك ما قذفته، انك ما قذفته، الاخر يحلف، انتهى هذا الشيء. لم يحلف، هنا العلماء يختلفون، فيقول البعض انه عليه انه يحلف حتى ينقذ نفسه من جراء ما وراء ذلك، والبعض الآخر يقول إنه ليس عليه يمين أصلا، لأن الحدود لا تقام بالنقول على الإنسان، وهذا أرجح. ولكن خلينا معه ننظر إيه اللي حيكون في هذا الشيء. بيقول يحلف، يحلف اليمين، طالما حيبرأ نفسه بهذا الشيء يحلف، طالما أنه صادق، كي لا يكون عونا على نفسه، كي لا يكون عونا على نفسه إنه يدلد، وإنه تسقط عدالته، وإنه يعزل عن الولاية لأنه قاذف، عن الولاية لأنه قاذف، يبقى على ذلك يحلف، وليس له أن ينكل عن اليمين. دي صورة مختلفة. من ادعى على الولي المجبر أنه زوج ابنته فلا يحل له النكول كي لا يكون عونا على تسليم ابنته إلى من يزني به. هذه صورة صحيحة، الصورة الأولى مختلف فيها، لكن هذه الصورة إن إنسان ادعى على الولي المجبر، الولي المجبر يعني جوز بنتا صغيرة، البنت صغيرة اللي زوجها، فله ولاية إجبار عليها أن يزوجها، فادعى إنسان على فلان هذا جوزني ابنته هذه، وآجي الـ 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 الأمر أنه بقى لنا فترة وهو مزوجني، فمعك شهود أنه زوجك على هذا؟ مش لاقي الشهود، الشهود مش موجودين، ما عرفش أجيبهم. هنا يقال لهذا الرجل أنت زوجت ابنتك؟ قال لا، طب احلف أنك لم تزوجه ابنتك. هنا يلزمه أن يحلف، يجب عليه أن يحلف. فيقول هنا أنه لو لم يحلف والقاضي بيأخذ بالنكول في ذلك أنه رفض أن يحلف، يبقى أنت فعلا زوجتها، يبقى أنت بتكذب الآن، فيقضي عليه القاضي. إذا قضى القاضي الأمر مش هيتعلق بحقه هو، بأنه هيقضي عليه بمال، ده هيقضي في حق واحدة ثالثة اللي هي ابنته، أنه هيسلمها القاضي لهذا الإنسان، كأن هذا الذي ينكل عن اليمين هيتسبب في أن بنته تقع في الزنا مع هذا الإنسان. فيقول يجب عليه في هذه الصورة أن يحلف، وليس من حقه أن ينكل عن اليمين، يعني إنجاز النكول عن الأيمان في صور زي ما ذكرنا بعض الصحابة كان ما يحبش أنه يحلف يمينا، وحتى لو قضوا عليه بشيء ما كانش يحب يحلف اليمين، خوفا من أنه يبتليه الله عز وجل بشيء فالناس يقول هذا بسبب اليمين، يعني كان كذاب في اليمين. لكن مش كل الناس كالصحابة، وعلى ذلك من تودى عليه اليمين يحلف، طالما أنه صادق يحلف حتى يخرج مما يترتب عليه هذا اليمين أو عدم اليمين. كذلك ولي اليتيم حين تشرع اليمين في حقه في التصرفات المالية لا يجوز له النكول كي لا يكون ذلك عونا على أخذ أموال اليتامى ظلما، يعني إنسان ولي على مال اليتيم وإنسان ادعى عليه، هنا بيدعي على ولي اليتيم، والدعوة في مال مين؟ في مال اليتيم. لو دعوا في ماله هو انت حر، ما تحلفش، مش عايز تحلف ما تحلفش، هياخد منك مالك مال. لكن هذا مال يتيم، ليس من حقك انك تقول لا مش حالف، مش هنحلف، طب هناخذ المال، يبقى اخذ مال اليتيم ظلما، يبقى هنا اعان على الظلم فلا يحل له ان ينكل عن اليمين. يبقى الايمان فيها احوال يجوز الانسان انه ينكل طالما الخساره مترتبه عليه هو، هو حر. لكن إذا كان الخسارة تترتب على طرف ثالث زي اليتيم، زي البنت المجبرة على الزواج، يبقى على ذلك لابد من الحلفان حتى يبرئ الآخر. طيب بيقول لنا هنا أما يمين المدعي إن كانت كاذبة لم تحل فضلا عن أن تجب، الإنسان اللي بيدعي الشيء لا يحل له أن يحلف يمينا، وليس القاضي أن يحلفه إذا علم أو عنده شك فيه إن هذا الإنسان يكذب. ولكن إن كانت صادقة يقول لنا فالحق المدعي له حالان: أحدها أن يكون مما يباح بالإباحة، يعني الشيء الذي يحلف عليه يباح بالإباحة فيه، قال فالأولى بالمدعي إذا نكل أن يبيح الحق أو يبرأ منه، يعني إذا رفض أنه يحلف كأن وضع يد على أرض مثلا، وبعدين قال طب احلف إن أنت الوضع يد عليها، رفض في ذلك القاضي حيحكم بأنها للآخر الذي يدعي طالما أنت نكلت عن ذلك، فهو بيختار يعني يستحب طالما أن أنت بقى مش عايز تحلف وهتخرج منها أبيحها لهذا الإنسان الآخر، أبيحها له بحيث ما يبقاش قاعد فيها ظلما بسبب أن أنت مش عايز تحلف اليمين. يقول إن كانت اليمين هذه هيترتب عليها شيء من المفسدة والإضرار للخصم فهنا ينظر، فيضرب مثالا مثلا يقول أن يكون الحق مما لا يباح بالإباحة، الحق مما لا يباح بالإباحة، ويعلم المدعي أن الحق يؤخذ منه إذا نكل فيلزمه أن يحلف حفظا للحق. يعني في مسألة وضع اليد على أرض وجي واحد ينازع الأرض، لا دي بتاعتي أنا أرض وضع لها لا دي ملكها ولا دي ملكها، ولكن وضع اليد عليها، فإذا كان الأمر أنه طب احلف أن أنت الأسبق طالما أن أنت قاعد فيها وأنت الأسبق، رفض أنه يحلف، فقالوا يعني الاختيار أنه لو خرج منها يبيحها للآخر وخلاص يحلله يعني في أنه يستحقها، قد يحلل وقد لا يحلل، أمر التحليل وعدم التحليل مش من مسائل الفقه، مش من مسائل الفقه فيها، إنما المسائل الآن مسائل القاضي الذي يحكم. لكن الصورة هنا بيذكر لنا إذا أو المثال إذا ادعت الزوجة البينونة، ادعت الزوجة البينونة هنا يعني بتقول إني بنت من هذا الرجل حلف علي أو طلقني الطلقة الثالثة فبنت منه، الزوج يقول ما حصلش ما طلقتهاش الطلقة الثالثة، تعرض اليمين على الزوج، إما أنه يحلف اليمين ويكون صادقا يبقى على ذلك تعيش معه المرأة، لكن إذا كان أنكر هذا الشيء ونكل عن اليمين ألا ما طلقتهاش طلقة ثالثة وهي مستيقنة أنه طلق الطلقة الثالثة، فينكر الرجل وينكل، يجي القاضي فيحكم على هذا الإنسان أنه أنت نكلت هنخليها تبين منك، قبل أن تبين منك هنقول للمرأة طيب احلفي احلفي. هنا لاحظ أن العلماء لهم وجهان في مسألة القضاء بالنقول، يا إما يقضي بأنك أنت مش عايز تحلف خلاص هنحكم عليك، هنحكم عليك بهذا الشيء، مش عايز تحلف أن أنت ما طلقتهاش طلقة ثالثة هنحكم بأن طلقة ثالثة وقع وخلاص يجوز لها أن تتزوج غيرك بعد ذلك. لكن إذا يعني يحتاط البعض بفقهاء فيقول هنرد اليمين على الآخر، يعني الآن المرأة بتقول ومطلقني طلقتين قبل كده ومثبوتين عند المأذون، الآن الطلقة الثالثة مطلقها لي امبارح، القاضي بيسأل طلقت الثالثة في شهود يشهدون لك انك ان طلقت؟ لا ما في شهود عندي. طيب انت طلقت؟ يقول لا ما حصلش ما طلقت. احلف انك لم تطلق. لا مش حلف، رفض انه يحلف. هنا يقول الشافعي حنرد اليمين على المرأة نقول لها طيب احلف انه فعلا طلق، وهذا احوط في ذلك، المرأة قد تكون كذبة ان طلقتين مكتوبين عند المأذون الطلقة الثالثة هي تدعيها علشان تخلص من هذا الرجل، فقالوا نرد اليمين عليها، قالوا يجب عليها ان تحلف، ليس من حقها ان تنكل. هنا تقول لا انا ليه ليس من حقها ان تنكل؟ اذا كان طلق الطلقة الثالثة وهو رجل فاجر ومش عايز يحلف يمين على شيء، هي الآن صادقة فيما تقول، ما يمنعها من الحلفان؟ لو لم تحلف هيرجعها القاضي تعيش معه، هتعيش معه، هي عارفة أن تعيش معه في زنا في حرام، يبقى لا يحل لها أن تعيش معه وقد طلقها الطلقة الثالثة. هذا مثال من الأمثلة اللي يقولون يجب على المرأة إنها تحلف اليمين حتى لا تعيش معه في حرام. يقول السيوطي في الأشباه والنظائر: إذا نكل المدعى عليه ردت اليمين على المدعي ولا يحكم بمجرد النقول إلا في صور. يعني بيقول إنه برضو عند الشافعية بيقول يرد اليمين على المدعي إنه يحلف، وذكرنا قبل ذلك إنه في دليل على مسألة رد اليمين من الآيات اللي سمعناها النهاردة في سورة المائدة، الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، هنا بيذكر الله عز وجل صورة من الصور، شهادة بينكم حين إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة في الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لنا الشريعة. الآيات اللي سمعناها جاء في صحيح البخاري حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء. كان بعد ذلك تميم يحدث بهذا الحديث ويقول برأ الناس كلهم من هذه الآية إلا أنا وعدي بن بداء. إحنا الاثنين اللي داخلين في هذه الآية، إحنا خنا في يوم من الأيام بسبب من الأسباب. قال مات السهمي بأرض ليس بها مسلم، رجل من بني سهم، وكان هذا الرجل معه أموال عظم، هذا المال جام من فضة مخوص من ذهب، يعني وعاء إناء فضة متزوق بالذهب، له قيمة كبيرة، كان خارج يبيعه لملك من الملوك علشان يأخذ فيه مالا كثيرا. كان هو هذا الرجل السهمي مع تميم الداري وعلي ابن بداء، ومات هذا الرجل السهمي. الاثنين راحوا سرقين هذا المال الذي معه، أخذوا لنفسهما، رجعوا بالمال الآخر اللي هو ملوش قيمة، لكن هذا الوعاء الضخم اللي يساوي أخذوا هما الاثنين وباعوه لأهل مكة. فلما قدم بتركته فقدوا جاما من فضة، يعني أهل المتوفى فقدوا، لا ده أعظم مال معه كان الإناء الفضة اللي مخوص بذهب، راح فين هذا الإناء؟ فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهما ما يعلمان عنه شيئا، أحلفهما. ثم وجد هذا الجام، طلعوا كذب، وجد هذا الجام بمكة. طيب قلتوا منين يا أهل مكة؟ قالوا ابتعناه من تميم وعلي، كأنه قبل إسلام لهؤلاء، ابتعناه من تميم وعلي. فقام رجلان من أوليائه، من أولياء من بقى السهمي المتوفى. يبقى الآن الاثنين حلفوا أنه لم نكذب في هذا الشيء، وإنه هذا المتوفى لم يترك شيء أو ما أخذنا منه شيء، وإن لو كنا أخذنا شيء إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما طلعوا كذابين، يبقى هنا آخران من منين بقى؟ من الذين استحق عليهم الأوليان، من الذين استحق عليهم الأوليان. استحق الأوليان لكونهما منكرين البين على المدعي، يبقى أولياء الميت مدعوه، فالمستحق الآن أنه يحلف يمين مين؟ المنكر. فاستحق عدي بن حات أو تميم الداري وعدي بن بداء، استحق أن يحلفه، ولكن طلعوا كذابين. يبقى الآن تنتقل اليمين لمين؟ للمدعي. بعد ما كان المدعى عليه هو الذي يحلف، طلع كذاب، انتقلت يمين للمدعي. فقام رجلان من أوليائه فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما، وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين، وإن الجام لصاحبهم. وفيهم نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان. يبقى هنا الآية دليل على رد اليمين، رد اليمين. يبقى اليمين الأصل على المدعى عليه، فإذا كان المدعى عليه يعني ظهر عليه شيء يبقى ترجع اليمين للمدعى. يقول لنا الإمام السيوطي رحمه الله: إذا نكل المدعى عليه ردت اليمين على المدعي، ولا يحكم بمجرد النقول. هذا عند الشافعي أنه لا يحكم بمجرد النقول. بيقول لك لكن في صور نحكم بمجرد النقول في ذلك، زي إيه هذه الصور؟ منها إذا طلب الساعي الزكاة من المالك فادعى أنه بادر في أثناء الحول واتهمه الساعي يحلفه ندبة وقيل وجوبة. هو الحلفان على مسائل العبادات مختلف فيها، إن الحاكم يسأل إنسان صليت الظهر ولا لا، يقول لا صليت الظهر، طب احلف إنك صليت. هنا يقول لا، ليس له أن يحلف، والعبادة بينه وبين الله ليس له أن يحلفه. لكن لما يكون زمان زي زمان اللي احنا عايشين فيه، وكتير من الناس تركين الصلاة ما بيهمهمش حاجة، لا مانع من أن يحكم بكلام الشافعية في ذلك، سواء قالوا يحلفوا ندبا أو قالوا يحلفوا وجوبا، حتى لا يتهاون الناس بأمر الصلاة. طيب والله أمر الصلاة أمر بين العبد وبين ربه، صلى لنفسه ما صلىش، لكن الزكاة، الزكاة في طرف ثالث. يبقى هنا الله عز وجل أمر بها، العبد مطلوب أن يؤديها، لكن في طرف ثالث الفقير، هيقعد الفقير ما يكلش عشان فلان ده مش عايز يطلع الزكاة بتاعته. فإذا قال لا أنا أخرجت الزكاة خلاص خلال العام، ده في حالة وجود ساعي الحاكم معين ويأخذ من الناس الزكوات. يبقى هنا الحاكم يعين من يقوم بأخذ الأموال من الناس، يكون هو وكيلا عن الغني في توزيعها ووكيلا عن الفقراء في استلامها. يبقى دي الهيئة اللي بتجمع الزكاة من الناس، وكيل عن اثنين، عن الغني الذي يعطي يبقى أنا هاخدها منك عشان أفرق، ووكيل عن الفقير في أخذها من هذا الغني. فإذا ذهب الساعي لإنسان وهات الزكاة عليك السنة دي زكاة، قال لا أنا طلعتها خلاص، طلعتها لمين؟ ما شفناش لك، وتحاجوا الناس حواليك وياع مش لاقين، محدش قال إن أنت أخذ. إذا ارتاد، إذا شك في الإنسان إنه ما طلعش هذه الزكاة، فقالوا يحلفوا في ذلك، يحلفوا سواء قالوا وجوبا أو قالوا ندا في ذلك. طيب رفض إنه يحلف، هو لو أدى الزكاة ويخسر إنه يحلف، احلف إنك طلعتها. فإذا نكل والمستحق غير محصور أخذت منه الزكاة، ولا يحلف الساعي ولا الإمام. لا يحلف الساعي ولا الإمام معناه لا ترد اليمين عليه، لا يرد الساعي وحيحلف لكل واحد الساعي. انت بتقول اعطيت، اديتها لمين؟ الفقراء موجودين، ما فيش حد قال لك اعطيته شيئا. العمال الزكاة انا اللي عامل زكاة، ما فيش حد غيري بيلم الزكاة من هذه المنطقة، يبقى انت ما اخرجتهاش، انت اخرجتها احلف انك اخرجتها. هنا هذا الاحتياط حين تفسد زمام أو تفسد زمام الناس، لكن الأصل أنه لا تحليف على العباد، الأصل أنه لا حلفان على العباد. طيب يقول ومنها الذمي إذا غاب وعاد مسلما وادعى أنه أسلم قبل السنة وأنكر عامل الجزية، هي فيها نفس الشيء، يعني عايز يقول إنه لو أن إنسانا ذميا جاء على وقت دفع الجزية ما دفعش هذا، وعدت سنة وجاء بعد سنة مسلمة، طيب إذا كانت الجزية بتاع السنة فاتت أنت ما دفعتهاش، قال ما أنا أسلمت الآن وأنا دفعتها لإنسان آخر، هنا أنت دفعتها، طيب احلف على أنك دفعت هذا المال. رفض، هل يرد اليمين على عامل الجزية؟ يقول لك لا، ما يردش اليمين على عامل الجزية في ذلك، ويلزم بدفعها، وكان الصواب في ذلك أنه لا يلزم بدفع شيء، لأنه الإسلام يدب ما قبله، والتحبيب له في الإسلام أولى بأنه لا يؤخذ منه شيء، مش أنه نقول له لا كنت السنة اللي فاتت نصرانيا هات المال الذي كان عليك في السنة الماضية. الشهادات هتتعلق بالباب بتاعنا، باب القضاء، القضاء فيها الدعاوى، فيها البينات، فضل الشهود، الشهود اللي هو البينة اللي هم الشهود اللي حيشهد، البينة هي العلامة، والبينة أعم من أن يكون شهودا، يبقى على ذلك بينة بمعنى علامة تدل على صدق هذا الإنسان. أعظم البينات بينة تدل على إن هذا الإنسان المدعي صادقا أن يقر هذا الخصم، يقول أيه فعلا هو صادق، بعدها الشهود الذين يشهدون بصدق هذه القضية. طيب ندخل فيها في مقدمة كده ونكملها في الحديث القادم إن شاء الله. في الصحيحين من حديث عبيدة عن عبد الله، عبيدة اللي هو السلماني، عبيدة السلماني اسمه عبيدة مش عبيد، عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه العظيم كأنه يرى ما يحدث في زماننا هذا وما قبله من فساد الزمم، وإن الإنسان سهل احلف جالك الفرج يحلف كذبة، أو هنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبره خير الناس قرني، القرن اللي أنا فيه، الصحابة اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم الذين رأوه ومكثوا معه وسمعوا منه صلى الله عليه وسلم وتوفي عنه صلوات الله وسلامه عليه. ثم الذين يلونهم التابعون الذين رأوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم تابع التابعين الذين رأوا التابعين ولم يروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا القرن اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، القرن اللي يليه القرن الثالث، ثم بعد ذلك يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمين شهادته، يعني يروح للقاضي من غير ما القاضي يقول له حاجة، والله العظيم أقول الحق ويحلف وهو كذاب فيما يقول، فتسبق كأنه ما يهموش، يبتدي بالشهادة بالحلفان يحلف كذبا وزورا، فقد يجيء أقوام على ذلك. قال إبراهيم اللي هو النخعي يعني ومن فقهاء التابعين وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد، كان يعني الأهالي كان يؤدب الإنسان، أما ابن يقول أنا أشهد على كذا يضربه، بتشهد على إيه؟ بتكذب، يعني إذا بان إنه بيشهد كاذبا وهو صبي صغير يضربون على ذلك على إنه يشهد كاذبا، وكذلك يعاهد على شيء ويغدر في عهده أو لا يوفي بعهده ووعده. روى ابن ماجه عن زيد بن خالد الجهني أنه قال أو أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير الشهود من أدى شهادته قبل أن يسألها. خير الشهود من أدى شهادته قبل أن يسألها. هنا فيش تناقض من هذا الحديث والحديث السابق. الحديث السابق بيتكلم في ناس فسدت زمامهم بيروحوا عند القاضي ببساطة يحلف من غير ما حد يقول له احلف ولا غيره، يحلف كذبا وزورا. الثاني خير الشهود من أدى الشهادة أو شهادته قبل أن يسألها، يعني علم شهادة عنده شهادة مش موجودة عند حد. هؤلاء الأيتام أبوهم توفي وترك مالا، الجار ده سرق المال أخذ هذا المال، والأيتام مش عارفين يعملوا حالة وستين، يقوم هو بنفسه يذهب ويدافع عن هؤلاء الأيتام يقول عندي شهادة أبو هؤلاء سيد مال وأنا شاهدت هذا المال وهذا الولي أو هذا الجار أخذ هذا المال. هذا من خير الشهود الذي يشهد بالحق لأصحابه، ما حد سأله وقد يتضرر بهذه الشهادة ولكنه يشهد لله سبحانه ابتغاء وجهه سبحانه وتبارك وتعالى. أيضا من الأحاديث اللي جاءت في المعنى يقول هذا عند الترمذي من حديث عمران ابن حصين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس قرني، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم جيء قوم من بعدهم يتسمنون ويحبون السمن. وهنا طبعا لها غرض التعبير بهذا الشيء، انه بيتسمنون باكل اموال الناس بالباطل لدرجه انه يروح يكذب ما يهموش عشان ياخذ مال ويكذب لفلان عشان يجامله ويعمله. هنا يعطون الشهاده قبل ان يسالوها، يعطون لانه همه الدنيا عايز ياكل ويشرب، فيجي له الاكل والشرب شهاده الزور، يشهد زورا وظلما وكذبا وعدوانا حتى ياخذ اموال الناس ظلما. هؤلاء الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث الآخر خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب، ثم يفشو الكذب، يبقى الكذب في الناس حتى يشهد الرجل ولا يستشهد، حتى يشهد الرجل ولا يستشهد، يعني من غير ما يطلب منه الشهادة يشهد الإنسان، ومثله لا تقبل شهادة هذا الإنسان لأنه مزور وكذاب. ويحلف الرجل ولا يستحلف، يعني يسبق بالحلفان لأنه عارف أنه كذاب، فيقوي جانب نفسه بأنه يحلف اليمين مع أنه مش مطلوب منه الحلفان لكذب هذا الإنسان. طيب نشوف هنا في المنار بيقول لنا تحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية. هنا في حاجة اسمها تحمل وحاجة اسمها أداء، طالما أنك تحملت يبقى هتؤدي بعد ذلك. التحمل انك تسمع، تسمع تعالى يا فلان انا هشتري عربيه، تعالى عايزك تبقى شاهد مولود، انا هزود بنتي عايزك تبقى شاهده من الشهود، يبقى هنا اسمه تحمل الشهاده، تحمل الشهاده. لا رايحين المحكمه بكره محتاجين لشهود، انت كنت حاضر معنا تعالى، الان اسمه اداء هذه الشهاده، يبقى هو تحمل ليؤدي مش تحمل عشان يكتم هذه الشهاده. تحمل الشهاده في حقوق الادميين فرض كفايه، فرض كفايه يعني ايه فرض كفايه؟ يجب على الجميع ابتداء، قام به البعض سقط الاسم على الجميع، لم يقم به احد ياسم الجميع، يبقى هنا فرض كفايه. كل من شهد حفل الزفاف زوجنا فلانه من فلان والناس مولودين ويشهدون على هذا الشيء، جينا وقت ما راحوا المحكمه مين يشهد يا جماعه؟ ولا واحد من الحاضرين عايز يروح، ياسم الجميع، يبقى يسقط الاسم عن الجميع، يذهب اثنين من هؤلاء حتى يسقط الاسم عن الجميع بشهادتهما. قال ابن عباس أو في الآية ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، قال ابن عباس وقتادة والربيع المراد به التحمل للشهادة وإثباتها عند الحاكم. أداؤها فرض عين لقول تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، يبقى التحمل فرض كفاية، الأداء فرض عين. يعني لو داء إنسان لمدوعة ونسي يا جماعة رايح أشتري عربية عايز تعالوا معايا نشهد، وإنسان يقول أنا مشغول مش فاضي أنا كذا أنا كذا أنا كذا، لغاية ما هنا لازم حد يشهد لأن الله عز وجل أمر بالإشهاد، يبقى إذا ذهب معه إثنان خلاص انتهت القضية على هذا الشيء. لكن في الأداء في وقت الأداء ما قدموش حد، نروح دور عليهم أنتم موجودين أنت فلان وأنت فلان شهدتم هذا الشيء، يبقى إذا طلب منكم الشهادة تؤديان الشهادة، أداؤها فرض عين. قال الله عز وجل ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، فإنه آثم قلبه. وإن كان الحاكم غير عدل لم يلزمه الأداء، إن كان الحاكم غير عدل يعني المعنى يعرف ان القاضي قاضي مرتشي وانه بياخذ الرشوه وفلان بيطلب تعالى اشهد معي، ويعرف ان هذا الحاكم ولا الشهاده حيعمل بها حاجه حيحكم بالباطل فيها، يبقى على ذلك لا يلزمه الشهاده. ولكن لا نقدر أن نقول الآن هذا الشيء، لا نقدر أن نقول هذا الشيء، إنه القضاء الموجودون في المحاكم بيحكم بالبينة الأولى ويطيلوا آلاف القضايا، ويبقى مسكين عمال يقرأ سهران الليل بحاله يقرأ في القضايا ويصبح الصبح يحكم فيها، وبعدين إحنا ما نساعدوش على هذا الشيء إنه يحكم بالعدل، وإن أنا مش رايح عشان ظالم، وجبت منين إن هو ظالم، جبت منين إن هذا الإنسان ظالم في عين هذه القضية؟ قد يكون ظالما نفسي في شيء، قد يكون بيقع في شيء، لكن بعيد عن هذا، في هذه القضايا بيحكم بالعدل، قضايا الأحوال الشخصية، قضايا الجنايات، قضايا كذا، ويحتاج لشهود حتى يظهر له الحكم في هذا الشيء. يبقى على ذلك لو أنا ما شئت لا مش رايح وأنت مش رايح، ضاعت حقوق الناس المظلومين. فهنا قول الإمام أحمد يعني في أناس يكون مثلهم يحكمون بالظلم، وإن الشهادة عندهم من باب الشكل بس، إنه جاي شهود وكذا، ومشى الشهود ما بيحكمش بكلام الشهود، بيحكم بمزاجه، يبقى عند هذا القاضي استوى الشهود ما علمهم. لكن إذا كان يحكم بقول الشهود يبقى يلزمك أن تذهب إليه، وخاصة في مسائل زي الأحوال الشخصية، إن الامرأة بتستغيث بك، تعالى عند القاضي، سمع زوجي امبارح مطلقني، تعالى ما عند القاضي على هذا، تقول لا ماليش دعوة، أنا ما روحش عنده، وهتعمل إيه المسكينة، تعيش معه في حرام. على ذلك هنا يجب عليك أن تشهد في هذه الصورة. قال أحمد رحمه الله في رواية ابن الحكم: كيف أشهد عند رجل ليس عدلا لا يشهد؟ يعني إذا كان القاضي ظالما ليس عدلا، يشرب الخمر، يشرب المخدرات، لا يحكم بالعدل في هذه القضية بعينها، في هذه القضية بعينها. قال في رواية ابنه عبد الله: أخاف أن يسعه ألا يشهد عند الجهمية. أخاف، وهذا من ورع الإمام أحمد رحمه الله، أخاف أن يسعه ألا يشهد عند، يعني هو برضو خايف من الشيء، أن يسعه، يسع الإنسان المسلم أنه لا يشهد عند الجهمية، الإمام أحمد يكفر الجهمية وإن كان مش بأعيانهم إنما على العموم، إذا كان القاضي جهميا كأنه إنه لا ما حدش يشهد عنده علشان ما نوقرش مثل هذا الإنسان. لكن في النهاية حقوق الناس أهم من أنه جهمي ولا ما جهميش، حقوق الناس اللي موجود، إذا كان إنسان أخذوا منه ماله، أخذوا منه شقته، أخذوا منه بيته، أخذوا منه بستاني، والقاضي جهمي، القاضي كذا، القاضي كذا، ولكن سيحكم بالبينة والشهود، أنا ماليش دخل بأنه جاهم ولا بدهميش، ليه؟ أن هذا المظلوم هيضيع ماله، المظلوم. يبقى هنا الشهادة حتى يأخذ المظلوم حقه، أما توقير القاضي أو عدم توقير أمر آخر. فلذلك الإمام أحمد احتاط في كلامه رحمه الله، ما قالش لا تشهد، ما قالش لا لا لا، ما قالش الأمر واسع، لكن قال أخاف أن يسعه. قال طبعا ما يسعه، خايف من إيه؟ خايف من ضياع المظلوم، يضيع مال المظلوم. أخاف إذا قلت إن هو يسع ولا يشهد عند الجهم حضيع حقوق ناس، برضو أخاف إن أقول هذا شيء. هذا حسن جيد جميل من كلام الإمام أحمد رحمه الله، ليس فيه أنه قال لا تشهده، لا لا لا، أخاف أن يسعه، فإذا وسعه هذا ضاعت الحقوق، ضاعت الحقوق. ده يقول لك القاضي جهمي مش رايح، القاضي جهمي مش رايح، القاضي معتزلي مش رايح، هو مال الناس وماله دهمي ولا 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 معتزلي ولا كذا، مال الناس. الإنسان عايز شقته، عايز عمارته، عايز سيارته، عايز الحاجة اللي اتظلم فيها، والقاضي يقول له يا من ناش دخل بيها عند الله عز وجل، أمره إلى الله في دهميتي، في اعتزالي، في كذا. يبقى على ذلك هنا الإمام أحمد احتاط في الكلام عشان محدش ياخد الكلام إنه لا ما تروحش، قال الإمام أحمد قال كذا، طب افهم ما يقوله الإمام أحمد رحمه الله. قال أخاف أن يسعه ألا يشهد عند الجهمية. يبقى إذا وسعه وأفتيت بذلك أخاف، أخاف، هتخاف من إيه؟ يحصل ظلم من الناس، إن يحصل ظلم من الناس. الحديث اللي حاولوا يحتجوا به هنا عن أبي هريرة مرفوع، حديث ضعيف: يكون في آخر الزمان أمراء ظلمة، وزراء فسقة، وقضاة خونة، وفقهاء كذبة، فمن أدرك منكم ذلك الزمان فلا يكونن لهم كاتبا ولا عريفا ولا شرطيا. حنفترض صحة الحديث، حديث ضعيف، وفرضنا أنه حديث صحيح، طيب لا تكون له كاتبا ولا عريفا، إنما شاهدا تشهد، تشهد بالحق الذي أمر الله عز وجل به. لا لا لا، طالما أن الحاكم سيحكم البينة والشهود يلزم الشهادة، وإلا تضيع حقوق الناس. وإذا أنت النهاردة قلت مش هروح عشان كذا، الزمن بيلف، الزمن بيلف، وهيجي عليك الدور ويظلمك إنسان وتحرير لك، لا القاضي جهمي ما احناش رايحين. يبقى هنا ظلمت غيرك واستحققت الآن أن الدور يأتي عليك في أن تظلم أنت أيضا. في حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين عليكم أمراء يقربون شرارا أو يقربون شرار الناس ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فمن أدرك ذلك منهم أو منكم فلا يكونن عريفا ولا شرطيا ولا دابيا ولا خازنا. هذا كله جميل والحديث صحيح. الحديث صحيح وفيه معنى الحديث السابق أنه لا تكون عريفا لا تكون شرطيا لا تكون دابيا لا تكون لكن شاهدا. ما قالش لا تكون شاهدا لأن الشهادة مش متعلقة بهذا الحاكم، والشهادة متعلقة بالناس المظلومة، إن إنسان مظلوم، إن امرأة مطلقة، إن إنسان عليه حد، إنسان قتيل، إنسان كذا، تشهد بالحق كما أمرك الله سبحانه وتبارك وتعالى. متى تحملها وجبت كتابتها؟ متى تحمل الإنسان الشهادة؟ يجب أن يكتب الذي تحمل. يمكن أنت تروح وتشهد مع فلان أن فلان استلف مني 2000 جنيه، وبعدين ترجع لبيتك وبعدين يعدي الأيام وتنسى هم 2000 ولا كانوا 3000 ولا كان. أما تروح القاضي هتقول إيه؟ هتقول طالما أنك شهدت وتحملت وتكتب عندك أنا شهدت في اليوم الفلاني على أن فلان سلف فلان 2000 جنيه. وأظن ذكرنا لكم القصة بتاعت إياس بن معاوية لما أبوه كان من ضمن شهود عند إنسان أنه راح للقاضي يقول أنا لي عند فلان 4000، ففلان هذا يحلف إني أنا 2000 بس اللي واخده منه 2000 يقول 4000، وأبوك يشهد أيها القاضي، أبوك معاوية بن قرة يشهد، ومع 4 شهود تانين 4 يشهدون لي بذلك. فالقاضي كان ذكيا ووصل في النهاية أنه سأل هؤلاء الشهود أنه الورق اللي جبها لك ورق مطوية مقفولة نصين، قالوا آه فعلا مطوية، الشهادة بتاعتكم كانت فوق في الورقة، الإمضة كانت تحت في الورقة، عرف هذا الشيء لعبة عمل هذا الإنسان. يبقى هنا الورقة المطوية طب هنقص النص الفؤاني اللي فيه الشهادة هذه، والنص التحتاني اللي فيه الإمضة هنكتب فيه إنه 4000. بذكائه فقال هل كان يمر عليكم كل فترة يقول اذكروا الشهادة 4000 4000؟ لا والله فعلا كل شوية يمر علي هذا الشيء. فقال تعالى أنت استغفلت هؤلاء الصالحين، استغفلت قوما صالحين، الورقة مطوية. الرجل تبين له ذكاء القاضي، اعترف بهذا الشيء، اعترف. فالقاضي أمر بإعطاء 2000 فقط ليس 4000. متى تحملها وجبت كتابتها حتى لا ينساها؟ ويحرم أخذ أجرة ودعل عليها. يحرم أخذ أجرة، لو اتفتح الباب إنه أجرة تعال اشهد يا فلان وحديك كذا، طيب ما اديتنيش كذا هشهد عليك زور، المرة جاي لك ما اديتنيش حقي، إلا الشهادة لك تشهد لله عز وجل. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، لله أمر الله عز وجل المؤمنين بالشهادة ابتغاء وجه الله، لا يأخذ عليها أجرة. تبقى هنا لا أجرة ولا جعل. يمكن في مسائل من المسائل نقول الأجرة ممنوع، ولكن الجعل جائز، يعني هدية على أنك لا في الشهادة ولا ده ولا ده، لا هدية ولا جعل على ذلك، ولو لم تتعين عليه لأنها فرض كفاية، ومن قام به فقد قام بفرض، ولا يجوز أخذ الأجرة ولا الجعل عليه. زي صلاة الجنازة، زي صلاة الجنازة مش هتدفع لي كم عشان أصلي على الجنازة، لا ما فيش فيها لا أجرة ولا جعل على ذلك. لكن إن عجز عن المشي، يعني الشهادة حيروح القاهرة عشان يعملها، مش حيمشي من هنا القاهرة، حيركب وأدفع لك ليه بقى؟ أنت حشهد عشانك، أنت وصلني لغاية المحكمة على أدي الشهادة، مش هناخد حاجة، لكن هات لي مواصلات اللي توديني، ركبني القطار، ركبني الشيء اللي يوصلني. أو تأذى بها فله أخذ أجرة مركوب، يبقى ده خارج عن الشهادة، إن الإعانة هات لي عربية توصلني وأنا أشهد معك في هذا الشيء. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرر. طيب نقف عند هذا القدر، وإن شاء الله في الحديث القادم نقول ذلك. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.